أخي الكريم، هذا والشريط 34 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث بعد 100 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الخميس الثاني من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 7 نوفمبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: يقول باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله: باب البول في الماء الدائم. ولم يجزم رحمه الله تعالى كعادته بحكم، وإنما ترجم بالمسألة دون أن يجزم بحكم معين في ترجمته. باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني رحمه الله تعالى قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبيه دينار، قال: أخبرنا أبو الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ذكره باسمه ولقبه ويكنى أبا داود، حدثه أنه سمع أبا هريرة الحافظ، حافظ هذه الأمة، أحفظ هذه الأمة لحديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون أي زمانا، السابقون أي مكانة ورتبة. فنحن الآخرون أي هذه الأمم آخر الأمم في الزمان، وهي أعلى الأمم رتبة يوم القيامة، فسابقة في رتبتها وفي مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نحن الآخرون السابقون. وبإسناده، وهنا طبعا ليس القدر الأول المذكور من هذا الحديث صلة بالباب فيما يظهر، والمقصود البقية الآتية، ولكن لأن البخاري رحمه الله سمع هذين الحديثين بنفس الإسناد وفي سياق واحد أوردهما معا. وبإسناده أي بالإسناد المذكور نفسه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الذي لا يجري تعريف للدائم. ما هو الدائم؟ الذي لا يجري، أي ليس كمياه الأنهار المتحركة ولا كمياه البحار المتحركة في أمواجها، وإنما ماء راكد لا يتغير ولا يتجدد ولا يتحرك. فنهي عن البول في مثل هذا الماء، الماء الدائم الذي لا يجري. الذي لا يجري أي كماء الآبار والبرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز لإنسان أن يبول فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل هذا النهي عن الجمع بين هذين الأمرين أم هو نهي عن كل منهما؟ الصحيح أنه نهي عن كل منهما، أي لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم، هذه واحدة. وكذلك لا يجوز أن يغتسل فيه، بل إذا كان الماء دائما أي لا يتغير ولا يتجدد فلا يغمس الإنسان نفسه فيه، بل يأخذ منه ويغتسل خارجه. ففي الحقيقة هما نهيان مستقلان، كل نهي مستقل بذاته، ولكن إذا اجتمعا كان أشد نهيا بلا شك. إذا اجتمعا كان النهي أشد، لأنه يكون قد اجتمع نهيان فالأمر أعظم. فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يجوز له أن ينغمس في الماء الدائم ليغتسل فيه كذلك، ولا يجوز له أن يجمع بين الأمرين بطريق الأولى، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي خذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا ولو كانت لي منعة، قال فجعلوا يضحكون، قال وأنا نعم وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرعى في القليب قليب بدر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قراءتنا لهذه الترجمة كاملة تشعر بأنه رحمه الله إنما يترجم لمسألة ما إذا أدى الإنسان الصلاة بحسب علمه، ثم تبين بعد ذلك أنه قد وقع له شيء لو علمه لما جازت صلاته، فهل يعيد تلك الصلاة أو ذلك القدر الذي صلاه من الصلاة قبل أن يعلم؟ الجواب لا، أي يستوي أن يكون هذا في جزء من الصلاة أو في صلاة بأكملها، فأول الترجمة يوضحه آخره وآخرها يوضح أولها. صورة ذلك في صلاة بأكملها أن رجلا صلى لغير القبلة وهو لا يدري أنه صلى لغير القبلة، إنما ظن أنه صلى إلى
القبلة ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، فهل يعيد على ما ترجم به البخاري؟ لا تلزمه إعادة لأنه صلى بحسب علمه. وكذلك إذا ما صلى وفي ثوبه قذر أو نجس أو شيء وهو لا يعلم، ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة أنه كان في ثوبه قذر أو نجس أو ما إلى ذلك، هل يعيد تلك الصلاة على ما ترجم البخاري؟ لا. نفس الشيء هو في داخل صلاته صلى جزءا من الصلاة، ثم أثناء الصلاة رأى في بعض ثوبه نجاسة، فعلى أثر ابن عمر الذي ذكره البخاري أنه كان إذا رأى دما في ثوبه وهو يصلي كان يلقي هذا الثوب ويواصل صلاته، يعني هذا الثوب الذي فيه الدم كان يلقيه ثم يواصل صلاته لا يعيد القدر الذي مضى منها. وأظنه أيضا يناسب هذا المقام ما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة في مسجده بالناس بنعليه وفيهما أذى، ولكن ما كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى، فجاءه جبريل عليه السلام أثناء الصلاة فأخبره أن في نعليه أذى فألقاهما خلعهما أثناء صلاته وواصل صلاته، لم يقطعها ولم يعد القدر الذي مضى منها ولم يأمر المصلين خلفه بإعادة شيء من ذلك، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا يصلون بنعالهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأوه أثناء الصلاة خلعا عليه كذلك خلعوهم نعالهم، إنما جعل الإمام ليتم به، فلما رأوه قد خلع ألقى نعليه ألقوا نعالهم، فلما انتهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. هذا فيه اقتداء الصحابة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون انتظار حتى ولو إلى ما بعد الصلاة فقط ليسألوا ما الذي حصل ما الذي جد، يعني اقتداء مباشر خلع. فقال أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فألقيتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى مسحهما بالتراب وصلى فيهما وإلا طرحهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمراد أن ما ترجم به البخاري يفهم على ضوء ما ذكر من أن المقصود أنه كان دون علم المصلي، لأنه لا يمكن أبدا أن يتعمد الإنسان أن يصلي في ثوب فيه نجس أو قذر، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأنه يعني يجب على المصلي أن يصلي في ثياب طاهرة، لا يجوز له أن يصلي في ثياب نجسة، بل إن بعض أهل العلم عد طهارة الثياب شرطا في صحة الصلاة، بعض أهل العلم جعل ذلك شرطا في صحة الصلاة، والبعض ادعى الإجماع والاتفاق على ذلك، ولكن الجميع متفقون على وجوب الصلاة في ثياب طاهرة. نعم. فهنا الترجمة باب إذا ألقي، فهنا طبعا ليس المصلي هو الذي ألقى وإنما هذا ألقي عليه، والحديث الذي أورده في الباب يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي على ظهره دون أن يقصد هو شيئا من ذلك، ولعله حتى ما درى ما الذي ألقي على ظهره، يعني ما عرف ما الذي ألقي على ظهره أثناء صلاته، لكنه استمر في صلاته إلى أن فرغ منها، لم يقطعها ولم يعتقد فسادها أو بطلانها. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال الحافظ: محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى. ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، لعله يقصد ليس بشرط، الله أعلم. وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، أي إنه هذا إنما يجب عليه قبل الشروع في الصلاة، أما ما طرأ أثناء الصلاة فهذا لا يلزمه. وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رمى، والحديث ضعيف، وإن كانت القصة مشهورة، الصحابي الذي كان يحرس الجيش واستمر في صلاته برغم أنه رمي عدة مرات ونزف دما أثناء صلاته، فما أحب أن يقطعها. الحديث القصة المشهورة، لكن الحديث ضعيف ويغني عنه ما مضى من ذكر في بعض الأبواب الماضية أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، ونحن لا نعتقد أصلا أن الدم نجس، لا نعتقد هذا إلا دم الحيض والنفاس، أما بقية أنواع الدماء فلا نعتقد نجاستها، ولهذا تفصيل إن شاء الله تعالى في غير هذا المقام. ونكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الجمعة الثالث من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 8 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وقد قرأنا الباب في درس أمس، وبقي الكلام على حديث الباب، حيث قال رحمه الله: حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي، قال: أخبرني أبي عثمان ابن جبلة المروزي عن شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي عن عمرو بن ميمون الأودي تابعي مخضرم عن عبد الله وهو ابن مسعود. عرفناه بكون الراوي عنه كوفيا. قال: بينا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم حاء تحويل في الإسناد. قال وحدثني أي البخاري أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه قال الحافظ رحمه الله قوله حدثنا عبدان أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه فقال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان. وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان، وإنما قرنها برواية عبدان تقوية لها، لأن في إبراهيم ابن يوسف مقالة وأحمد المذكور هو ابن عثمان ابن حكيم الأودي الكوفي، وهو من صغار شيوخ البخاري. وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق، ورجال إسناده جميعا كوفيون، وأبو إسحاق هو السبيعي، ويوسف الراوي عنه وابن ابنه إسحاق أي حفيد أبي إسحاق. وأفادت روايته التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، لأن أبا إسحاق معروف بالتدليس، ولعمر عن عبد الله، وعينت أيضا عبد الله بأنه ابن مسعود. وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، ثم نزل الكوفة، وهو غير عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريبا. وهذا الحديث لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإسناد أبي إسحاق هذا، وقد رواه الشيخان من طريق الثوري، والبخاري أيضا من طريق إسرائيل وزهير، ومسلم من رواية زكريا ابن أبي زائدة، وكلهم عن أبي إسحاق. وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد مبينا إن شاء الله تعالى. وسقط لفظ شاء من هذا الموضع. حا قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال، يعني هنا إبراهيم بن يوسف هذا ابن يوسف حفيد أبي إسحاق، يروي عن أبيه يوسف، ويوسف يروي عن جده، فيوسف هو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت، وهذا في العهد المكي ولا بد قبل الإجرة، كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. قال الحافظ والسلى مقصور بفتح المهملة، هي الجلدة التي يكون فيها الولد، يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشيمة، يعني السلى في الجزور يقابل المشيمة في الإبل. طيب يعني كأن ناقة لبني فلان قد ولدت، فاقترح أبو جهل أخزاه الله، أو بعضهم اقترح على بعض أخزاهم الله جميعا، اقترح بعضهم على بعض أن يجيء أحدهم بهذا السلا الذي هو كالمشيمة في النساء، يكون حول الجنين وينزل بعده وبينه وبين الجنين الحبل السري، فهذا الذي ينزل بعد الولادة وبينه وبين الجنين الحبل السري هذا يسمى في الآدميات المشيمة، ويسمى في الإبل السلا كما عرفنا. أيكم يأتي بسلا، يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم. لا شك أن الذي تطوع بفعل هذا الفعل القبيح كان أشقاهم، مثل الذي انبعث لكي يعني ينحر ناقة صالح عليه السلام، إذ انبعث أشقاها، أشقاهم بلا شك. قال: فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة. يعني عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل الفاضل ممن سبقوا بالإيمان لم يستطع أن يمنع شيئا، لأنه لا حول له.